فضل سيما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار بمعنى أحد. هذا أيضا له حالة نفسية أخرى لأنه تعلق بهذه الفتاة، ودائما الذهن إذا تعلق بشيء حدث له خلل، وحدث له أيضا أنه يقول ما لا يقال، ولذلك قال ألا يجاورنا إلاك، يعني أنت إذا كنت جارة لنا فلا نريد أحدا بعدك. فلو أن الأنام كلهم تركونا وأنت بجواري فهذا يكفيني. هذا كلام يقوله من في هذه الحالة، وأنتم تعلمون أن حالة التعلق هذه جعلت الشعراء يعني يصلون لهذا التعلق إلى مزالق وإلى دركات، حتى إن الشاعر مجنون ليلى هام بها حتى جن، ومن جنونه أنه كان يجلس فإذا جاء الهواء من هذه الناحية وهي ناحية ليلى يقول نعم أرسلت للهواء، فإذا ما رآها في الجانب الآخر يقول الهواء يعني مر علي حتى يأخذ مني ما أقول ليوصله إلى ليلى. ثم في يوم وجدوه ينكت الأرض، فلما رأوه كذا ماذا يعني تبحث عن شيء؟ قال الله أبحث عن ليلى، يعني وصل به الجنون ولذلك ماتت قبله، فذهب إلى قبرها وجلس عندها حتى مات أيضا. كذلك فهذه دركات. وأما الذين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعوا درجات، لأن الدرجات إلى أعلى والدركات إلى إيه؟ إلى أسفل. إن المنافقين درك الأسفل من النار، الفلاحين يقولون الدن التحتان، يعني آخر وأسفل ما في النار وهو أشدها.
في هذه النسخة وما نبالي.
نعم.
في هذه النسخة وما نبالي إذا ما.
وما نبالي.
نعم.
وما علينا.
نسخة طيب قديمة.
لا. نعم. على حشد الخضري.
نعم حشد الخضري.
على كل حال طبعا الكلام أصله لواحد لا يعرف، ولذلك يعني ويروى في مكان وما نبالي من المبالاة، يعني لا نكترث. طيب أسي تفضل.
ليس إلاك علي همام على نفس الضم.
ليس إلاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول، هذا أيضا على نفس والعقاد يعني رحمه الله في بعض لقطاته يعني أيضا أتى بالضمير المتصل وجعله بعد إلا، ويعني كأنه أراد أن يسير على هذه الأقوال الشاذة، مع أن الأصل أنها تحفظ ولا يقاس عليها. ورحم الله السابقين العلامة مصطفى صادق الرافعي، كان أيام العقاد ولكن بينهما بون شاسع. الرافعي كان رجلا يعرف الله وكان من الصالحين وكان من الصادقين، ولذلك كان يصلي الفجر في المسجد الأحمدي في طنطا، ويظل مسبحا حامدا لمولاه إلى أن تطلع الشمس. ولعلكم تتخيلون أن الرافعي كان رجلا لا يسمع أصم، وعدم السماع جعله كهيئة الأبكم، لأنه يعني طالما لا يسمع من الناس شيئا إذن ولا يتكلم، ولذلك كان لا يعرف اللغة العامية وإنما لغته عربية صرفا. ومن أراد أن يقرأ لأديب له كعب عال له كعب عال في اللغة فعليه بما كتبه الرافعي
بالوحي القلم،
كتب أعلى كلام في إعجاز القرآن، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. ولذلك أنا أخذت من هذا العنوان شيئا فهمته من الوجهة البلاغية، قلت لا إعجاز إلا في القرآن، يعني لا يقال كلام رسول الله معجز، إنما يقال كلام رسول الله في أعلى طبقات البلاغة، ولا يقال فيه إيه إعجاز. أما الإعجاز فهو في كلام إيه، في كلام الله رب العالمين. ولذلك حينما قال أحد الباحثين كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان بحثه في كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز وما يتعلق بهذا الكلام من بلاغات، وكان في نهاية كل مبحث يقول فهذا كلام فيه إعجاز، وكررها. فعند المناقشة وكنت عضوا قلت له يا أخي تعلم من الرافعي، الرافعي حينما قال إعجاز القرآن لم يقل إعجاز القرآن والسنة، وإنما قال إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. حتى إن المناقش الذي كان قبلي قال والله هذا ملمح عرفناه من خلال كلام الرافعي، صحيح لا يقال إعجاز إلا في كلام الله، وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو في أعلى درجات البلاغة، ولذلك قال إعجاز القرآن وإيه والبلاغة النبوية. فالرافعي أخذ على العقاد مآخذ في لغته، مع أن العقاد كان كما علم وأنا تعلقت به سنوات وعرفت أخباره وما يدور حوله، كان متعلقا بهذه اللغة بأعلى درجات التعلم، لكن لكل جواد كبوة. الرافعي لصلته برب العالمين ولأنه رجل يتصل بالله في كل قراءاته، تراه دائما لا يتكلم إلا بعد أن يدرس وبعد أن يرى في قلبه شيئا من الإشارات الإلهية أن هذا الكلام يجب أن يقال. ولذلك أخذ على العقاد كتابا كاملا وسماه على السفود. على السفود هذا كتاب للرافعي، شوى فيه العقاد على النار، لأن السفود ما هو إلا إيه، هذا المسمار الحديد الطويل الذي توضع فيه اللحم وخصوصا الدجاج، يعني جعل العقاد على هيئة الدجاجة وشواه. ولذلك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في السعودية، وأنا كنت يعني مدرسا هناك، جاءوني بالكتاب حينما يعني جاء الملمح، فأنا قرأت الكتاب وأنا متفرغ، وبعد أن عرفت العقاد تماما وعرفت الرافعي وعرفت يعني من كانوا على هذا النسق، ورأيت أن أرفعهم وأكرمهم عند الله هو هذا الرافعي. ولهذا العقاد في النهاية لم يستطع أن يكتب عن إعجاز القرآن، فأراد في آخر حياته أن يعود إلى القرآن وأن يكتب في إعجاز القرآن، فأخذ كتاب الرافعي ليتعلم منه وجعله معه على سريره الذي ينام عليه، ومات وبجانبه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي رحمه الله. شيخنا العزامي رحمه الله وهو من هو، حينما قرأ إعجاز القرآن للرافعي قال أسمى كتاب وضع في إعجاز القرآن ما كتبه الرافعي. ومن هذه الأمور التي عرفتها عن كتاب الرافعي حينما أسندوا إلي تدريس إعجاز القرآن، قلت لهم عليكم بكتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، فجاءوا بالكتاب قرأوا فلم يفهموا، لأن الرافعي أسلوبه يعلو على أسلوب العلماء، إذن يحتاج إلى واحد يحاول أن يتوصل إلى أسلوب الرافعي بالتمكن في اللغة، وبعد ذلك يبسط هذا الكلام ليوصله إلى الذين هم أدنى من الرافعين. ولذلك كنت أشرح للطلاب السعوديين فيفهمون، وأسألهم فيجيبون، وبعد ذلك أقول اقرأوا الكتاب فيقرؤون سطرا واحدا ويقولون نحن لا نفقه فيه شيئا. لماذا؟ لأنه ارتفع. ورضي الله عن الإمام الشافعي حينما كتب مؤلفاته قال عنه معاصروه لو أنه كتب بلغته التي في رأسه ما فهم عنه أحد شيئا، ولكنه تنزل للناس حتى يفهم الناس عنه ما يقول، رضي الله عن الجميع. إذن يعني ما يؤتى في هذا المضمار من شذوذ لا يستطيع ولا يصح لنا أن نأخذ بالكلام الشاذ. عن رأي شيخنا الشعراوي رحمه الله حينما يعني قالوا إن هذا إن هناك شعرا جديدا، يعني شعر انفك من التفعيلات الشعر الحديث وانفك من القواف الشعر الحر، قال شيخنا الشعراوي ردا على كل هذا بكلمة واحدة قال هذا فلس. فلس في اللغة، يعني هو لو كان على لغة واسعة وعنده بسط من الكلام وعنده ألفاظ ما احتاج إلى أن يفك ما قاله العرب. يا في الشعر قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر على ميزانه، لو أنه يعني جاءه وحي بالتغيير لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفلس هو الذي دعانا إلى هذا. ولذلك قالوا كل شيء خرج على القياس فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هناك نوع يجوز القياس عليه وهو القليل، لأن القليل بمثابة 40%، يعني هناك لغات يقال فيها قليلة، يعني ليست لكل العرب وإنما هي لإيه؟ للبعض. إذا لو قست عليها فأنت منهم، لكن الشاذ معناه 1%. إذا هذا يعني حتى في قبيلته ليس على سنتهم، ولذلك لا يؤخذ بقوله وإنما نحن نحفظه له لأنه عربي، والعربي إذا قال فعلينا أن نسمع. ونحن قلنا قبل ذلك إن اللغة لا حدود، حدود اللغة قبل نزول القرآن 150 عاما، قبل نزول القرآن بإيه؟ 150 عاما، وبعد نزول القرآن إلى سنة 170 من الهجرة في الحواضر، وإلى سنة 200 في البوادي. يعني في البوادي اللحن لم يصل إليهم إلا بعد يعني الحواضر، فوصل إليهم في سنة 200، وأما الحواضر فسدت والحمد لله في سنة 170. إذا ما بعد سنة 200 لا يؤخذ من عربي كلام. ولذلك حينما يؤتى بكلام متنبي توفي سنة 56 و300 أو أقل أو أكثر على خلاف، لكن المهم كان في القرن الرابع، إذن هذا ليس من أهل اللغة، لا يؤخذ بشعره في قواعد النحو، وإنما يؤخذ شعره في البلاغة، لأن البلاغة تأخذ كلام الناس سواء كانوا قبل نزول القرآن أو بعد نزول القرآن إلى يومنا هذا. فضل يا سيدي. همشي قال.
وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرة لفظ ما نطق.
نعم.
المضمرات كلها مبنية بشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنطق.
انتظر. يعني الضمائر كلها مبنية لأنها تشبه الحروف، والحروف كلها إيه؟
مبنية.
وكل حرف له البناء يجب، إذن الحروف كلها مبنية، وما أشبه الحروف فهو مبني، إذن المضمرات كلها مبنية. لكن المهم ليس في هذا، وإنما سيقول إنه مبني لكن في محل إيه؟ في محل رفع، محل نصب، محل جر. هذا في المتصل. إذن المتصل يكون في محل الرفع وفي محل إيه؟ النصب، وفي محل
الجر.
وأما المنفصل فلا يكون إلا في محل رفع أو نصب. المنفصل يكون في محل إيه؟ رفع أو نصب. هل يأتي في محل جر؟ لا، لأنه منفصل، يعني ليس قبله ما يتصل به، لأن المجرور يقول بحرف الجر، وحرف الجر لا يأتي إلا في المتصل، وهذا إيه؟ وهذا منفصل. نعم يا سيدي.
فمنها ما يشترك في الاسم الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله. فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر.
يعني أنا أريد أن يتضح الكلام على قدرنا. الشيخ يكتب للعلماء، كان شيخنا عليه رحمة الله عبد الرازق ناصر إنما يقرأ كلاما لأهل العلم، كان يريد أن يخفف علينا، ويقول الشيخ كان يكتب لجلة العلماء، ولكن أنت ولا جلة ولا غير، هكذا كان يقول. كلمة جلة يعني ايه؟ عظماء العلماء، يعني الجليل، الجليل العالم الجليل يجمع على جلة وأجلة وأجلة. من كتب يقول يعني يريد إضافة العروض، نسأل الله أن يديم الدرس، وإذا دام فسيكون فيه إن شاء الله يعني خير. علم العروض علم مغلق، يعني هو يدرس في جلسات ينتهي منها، ولكن ليس له في السوق من نصيب، لأنه لا أحد يعرف الشعر. فعلم العروض علم مغلق صحيح، يعني أنا أحببته ودرسته وصنفت فيه كتابا، ويعني إلى الآن يعني الأمر عندي فيه سهل، لكن إن شاء الله إذا امتد الدرس، وهذا ما أرجوه، بعد يعني الامتداد سيأتي درس في العروض، درس في البلاغة، سيأتي إن شاء الله. أنا أريد أن أهيئ الضمائر لما هو يعني أظهر من هذا، لأن الشيخ يكتب للذين عرفوا. الضمير المتصل الذي في موضع الرفع، هناك ثلاثة ضمائر تكون دائما في موضع الرفع: تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة. يعني من يكتب يكتب الضمائر التي للرفع تنقسم إلى قسمين: ضمائر رفع متحركة، ضمائر رفع ساكنة. ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون إيه؟ النسوة. تقول أنا كتبت تاء الفاعل ضمير رفع متحرك، نحن كتبنا نا الفاعلين وهي ضمير رفع متحرك، النسوة كتبنا، نون النسوة أيضا ضمير رفع متحرك. طيب لو أعربنا كتبت، من يعرب؟
كتب الفعل والفعل.
هذا الله، هذا من آخر الكلام. كتب فعل ماضي،
كتب فعل، كتب فعل ماضي مبني على الفتح،
مبني على الفتح، هنا سكون.
كتب
إذا مبني على
كتبتها، كتبت مبني السكون الاتصالي بتاء الفعل.
هذا كلام لمن أراد التيسير، يقول كتبت كتب فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بتاء الفعل. لكن لم يرضى بهذا الكلام شيخنا إبراهيم جاد ونحن في كلية اللغة العربية. أول ما قيل يعني إعراب كتبت، قام واحد وقال كتبت فعل وفاعل وأنهى الأمر. هذا يبدو أنه كان يعني متسرعا عنده شيء، فقال الشيخ كذاب. الشيخ جاد كان رجلا يعني تلميذ للشيخ محي الدين عبد الحميد، فقال من يعرب إعرابا تفصيليا سوى هذا؟ رفعت يدي. من أي البلاد؟ قلت أنا من القليوبية. معهد بنها؟ قلت نعم. قال تستطيع أن تعرب إعرابا تفصيليا؟ قلت نعم. كنا حفظنا إعرابا من شيخ لنا من الشيوخ الأقدمين الذين كانوا يقولون لله ويعملون لله وماتوا على فضل الله ورضوان الله، ونحن في السنة الأولى الابتدائية. قال احفظ عندك، وحفظنا. كتب من كتبت فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العار المأتي به لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. طبعا حفظنا هذا ومرت الأيام وهذا موجود في الرأس. فلما قال اعرب فقم وقلت كتب من كتبت فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض المأتي به لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الشيخ قال ما شاء الله، تحفظ أم تفهم؟ أنا أفهم الحمد لله. قال تعال. فخرجت قال اكتب على السبورة كتبت، كتبت أو ضربت. قال اشرح ما قلت. قلت إن الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا فإنه محرك الحرف الأول والثاني والثالث، أيضا حركته وحركة بناء لكنه متحرك ضرب كتب، واضح؟ فحينما يؤتى بضمير رفع متحرك إذن هذا الضمير على هيئة الحرف. نحن قلنا إن الضمائر تبنى لأنها شبيهة بالإيه؟ بالحروف. إذن التاء أيضا على هيئة الحرف، فإذا جاءت التاء متحركة وقبلها ثلاثة أحرف وهي متحركة إذن اجتمع أربع متحركة ضربات، والعرب تكره توالي أربع متحركات، فإذا رأوا أربع متحركات متوالية لابد من تخفيف هذه الحركات المتوالية بسكون، وهذا السكون لا يأتي في الأول لأنه ممنوع ولا في الثاني لأن الكلمة ما زالت خفيفة، وإنما يأتي الثقل في الحرف الثالث، يعني ضاراء لا شيء فيها، لكن حينما تقول ضاراء باتوا جاء الثقل من هنا، ولذلك جاءوا على الحرف الثالث وسكنوه. هذا السكون ليس سكونا أصليا إنما هو سكون إيه؟ عارض. وهذا السكون العارض مأتي به لدفع كراهة توالي أربع متحركات، ولذلك نقول في الإعراب الطويل ضرب من ضربت فعل ماض مبني على فتح مقدر، على فتح إيه؟ مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بإيه؟ بالسكون العارض المأتي به لماذا؟ لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، لأنها ليست كلمة وإنما هي تشبه الكلمة، لأن ضربت أربع حروف تشبه أكرم. ولذلك إذا جاء ضمير الرفع المتحرك، وهذا المعنى افهموه جيدا، ضمير الرفع المتحرك إذا جاء مع الفعل الماضي فلا بد من إسكان ما قبله، فلا بد من إيه؟ وهذا الإسكان ليس إسكانا، ليس إسكانا أصيلا، وإنما هو سكون إيه؟ عارض لدفع هذه الكراهة، كراهة التوالي أربع متحركات. طيب رأينا هذا في أكرمنا محمدا لأنها نال فاعلين، ورأينا هذا في ضربنا نون إيه؟ النسوة. يبقى كل ضمير للرفع وهو متحرك يسكن له آخر الفعل، وذلك لدفع هذه الكراهة. طيب عندنا ناء، ناء تأتي مرة للفاعلين ومرة للمفعولين. تقول في ناء التي للفاعلين تقول كتبنا الدرس، ضربنا محمدا. إذن أنت أتيت بناء وقبلها سكون، لكن ما رأيك إذا رأيتنا وهي للمفعولين تقول أكرمنا محمد؟ إذا النا هنا ليست للفاعلين إنما هي ناء المفعولين. طيب بأي علامة تعرف ناء الفاعلين من ناء المفعولين؟ بما قبلها. إذا كان ما قبلها سكن فهي ناء الفاعلين، وإذا كان ما قبلها تحرك فهي ناء المفعولين. ولذلك حينما تقول أكرمنا محمد إذن المكرم محمد، ووقع الإكرام على من؟ علينا نحن. إذن ناء المفعولين يتحرك بقبلها، وناء المفعولين يسكن ما قبلها. طيب أنت حينما تقول ضربنا محمد يعني الحركات الأربعة موجودة، ضربنا، نقول نعم، لكن نا هنا للمفعولين والمفعول فضلة، مفعول إيه؟
فضلة.
والفضلة على نية الانفصال، الفضلة على نية إيه؟
الانفصال.
لكن الفاعل عمدة، والعمدة في بلده، يعني على نية إيه؟ الاتصال. يبقى الفاعل متصل، ولذلك لما كان متصلا سكن له الفعل، لأنه أصبح مع الفعل كالشيء الواحد، يعني أصبح ضمير الفاعل مع الفعل كإيه؟ كالشيء الواحد. أما ناء المفعولين فإنها على نية إيه؟ الانفصال، مفعول. لذلك يرحمه الله ابن هشام في كتاب القطر عبارته عند الفاعل هكذا، نحن حفظنا هذا يعني أيام أن كان الواحد في يعني بداية الشباب والذهن مشتعل، فرأيت واحدا يحفظ وأنا كنت في السنة الأولى الابتدائية وهو في الثالثة، يقول الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة. هذا كلام ابن هشام وهو يردده ليحاول أن يفهمه، فأنا حفظته منه قبل أن أصل. ما هذا؟ فعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال الله تعالى وورث سليمان داود، ورث فعل ماض سليمان إيه؟ فاعل، وداود مفعول. إذا الفعل والفاعل كأدهما إيه؟ كلمة الواحدة. إذن حينما يقال أكرمنا جاءتنا وهي ضمير، إلا أنها ليست ضميرا للرفع، إنما هي ضمير إيه؟ نصب، ولذلك لم يسكن الفعل، كأنه قال نا هذه ليست لنا، إنما هي على نية الانفصال لأنها مفعول. لكن حينما يقال أكرمنا إذن نا للفاعل، لأن الفاعل على نية إيه؟ على نية الاتصال، لأنه فاعل الفعل. هل رأيت فعلا بدون فاعل؟ لا يمكن. لكن فعل وفاعل وبدون مفعول المفعول هذا يعني يأتي أو لا يأتي، الأمر فيه هين، لكن الفاعل لا بد منه.